أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في عبارة المصنف وهي قوله القسم الأول في المنطق، وقد ذكرنا بالأمس أنه يمكن أن يثار إشكالين أو إشكالان على هذه العبارة. الإشكال الأول المتمثل بالسؤال عن سبب تعريف القسم الأول، العبارة هي القسم الأول في المنطق، هذه أول عبارة في كتاب الحاشية، يعني أول عبارة درسية يعني ما بعد المقدمة. فالقسم الأول بالمنطق، الإشكال الأول الذي يمكن أن يثار هو لماذا عرفت القسم الأول وله تكملة، ونكرت المقدمة لأنه قال القسم الأول في المنطق مقدمة، فالمقدمة نكرة، القسم الأول معرفة. وقد أجاب الشارع عن هذا السؤال. الأمر الثاني الذي يمكن أن يتصور أو الإشكال الثاني الذي يمكن أن يرد على عبارة المصنف هو المسمى بإشكال الضرشية، يعني القسم الأول في المنطق يوجد ضرب ومضروب. طبعا قانون الضرشية كما تعلمون قانون حقيقي تكويني، يعني كأن نكون نحن مضروفون لهذا المزج، فيوجد ضرب ويوجد في داخله مضروب. وقانون الضرشية يقتضي أمرين، يعني يتقوم بأمرين، الأمر الأول أن يكون الظرف غير المضروب، لا يمكن أن يكون الشيء ظرفا لنفسه، هو ظرف وهو مضروب، هذا باطل ما ممكن. والأمر الثاني هو لابد أن يكون الظرف أوسع من المضروب، فلا يمكن أن يكون المضروب مساويا أو أوسع من الظرف، هكذا يتقوم بهذين الأمرين يتقوم قانون الظرفية. الأمر الأول الذي يتقوم به قانون الظرفية، طبعا قضية الظرفية أو مسألة الظرفية تكون من طرفين، من ظرف ومضروب، وهذا يقتضي أمرين. الأمر الأول أن يكون الظرف أوسع من المضروب حتى يكون ظرفا له يوجد فيه، هذا معنى الظرف، الظرف أوسع من المضروب، واضح شيخنا؟ يعني كان يكون ما ممكن أن يكون الظرف هو مساويا للمضروب أو المضروب أوسع من الظرف، هذا ما ممكن، يعني وجدانا واقعا هذا ما ممكن. فإذا قانون الظرفية قوامه هو هذا الأمر المهم، الأمر الثاني لازم للأمر الأول، واضح شيخنا؟ يقول الشارع هذا يمكن أن يتصور إشكال على عبارة المصنف، إشكال ظرفي، إشكال الظرفية كيف؟ يقول لو هذا قول المصنف القسم الأول في المنطق، هاي في هاي الحروف لها معاني، إلى لها معنى، في لها معنى، على لها معنى، من لها معنى، فمن تفيد التبعيض في أصل الوضع، يعني حينما وضعت من تفيد التبعيض، إلى تفيد الغاية، على تفيد الاستعلاء، في تفيد الظرفية. كيف تفيد الظرفية؟ تفيد أن ما بعدها ظرف إلى لما قبلها. تقول زيد في الدار، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الدار ظرف لزيد. نعود إلى عبارة المصنف، قال القسم الأول في المنطق، هذا ما معناه؟ معناه أن ما بعد فيه الذي هو المنطق ظرف ل القسم الأول، واضحة؟ وهذا مشكل، لماذا؟ لأن معنى القسم الأول، معنى القسم الأول باعتبار أن كتابه على قسمين، القسم الأول في المنطق، قال وهذا غاية تهذيب الكلام في المنطق اللي هو القسم الأول، جيد؟ والكلام اللي هو القسم الثاني، فالقسم الأول المراد به المنطق. ما المراد بالمنطق؟ يعني المسائل المنطقية، واضحة؟ ف فنرفع القسم الأول نجعل له لفظ مرادف فيكون معنى القسم الأول ماذا؟ المسائل المنطقية. في المنطق ما المراد من المنطق؟ هو نفسه هو المسائل المنطقية. فيكون المعنى هذا المسائل المنطقية في المسائل المنطقية. أولا لا توجد مغايرة بين الطرفين والطرف الثاني ليس أوسع من الطرف الأول، وهذا لا ينطبق على قانون الظرفية. واضح شيخنا؟ يعني المراد بالقسم الأول المسائل المنطقية. في المنطق أيضا هي ما المراد من المنطق؟ أيضا المسائل المنطقية. فيكون هكذا التعبير، المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الظرف نفس المضروب نفسه هو المسائل المنطقية، هذا باطل. الظرفية تقتضي أن يكون الظرف غير المضروب مباين له مو نفسه، الشيء لا يكون ظرفا لنفسه، واضحة؟ وكذلك يقتضي أن يكون المضروب أوسع من الظرف أوسع من المضروب، واضحة؟ الظرف يعني الوعاء، والمضروب الذي يوجد في ذلك الوعاء. فهذه العبارة القسم الأول في المنطق هاي مشكلة، هاي تخالف قانون الظرفية، واضحة؟ واضحة يا وعيد الشيخ. هذه المسائل المنطقية لا تختلط عليكم العبارات، المسائل المنطقية في المسائل المنطقية من أين جاءت؟ هاي القسم الأول، القسم الأول هو قال وهذا غاية تهذيب الكلام في المنطق، القسم الأول جيد؟ والكلام اللي هو علم الكلام ما لنا علاقة به، ثم قال القسم الأول في المنطق. وما المراد بالقسم الأول؟ ما المراد بالقسم الأول في هذه العبارة القسم الأول في المنطق؟ ما المراد به هاي القسم الأول؟ مراد به المنطق يعني المسائل المنطقية، واضحة؟ وفي المنطق ما المراد بالمنطق؟ أيضا المسائل المنطقية. فيكون هكذا تكون العبارة، المسائل المنطقية في المسائل، وهذا باطل. أولا لعدم وجود المغايرة، احنا هاي مين فهمناها ظرفية؟ مين فهمناها ظرفية؟ من حرف في، في تفيد الظرفية، يعني ما بعدها ظرف لما قبلها. يعني المنطق المسائل المنطقية ما بعد فيه في هذه العبارة يكون ظرف لما قبل اللي هو المسائل المنطقية، وهذا يخالف قانون الظرفية التي أفادته في حرف في، لأنه ما بعد فيه هو نفسه ما قبل فيه، وهذا غير ممكن. ما بعدها ليس مغايرا إلى ما قبلها، وهذا يقتضي قانون الظرفية. ما بعدها ليس أوسع مما قبلها الذي يقتضيه قانون الظرفية. فإذا هذا الإشكال المسمى بإشكال الظرفية، واضح شيخنا؟ جواعيها كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هناك ثلاثة أجوبة، جواب للشارح و جوابان مذكوران في غير محل. الجواب يكون على هذا الإشكال، إما أن نخرج هذه العبارة عن قانون الظرفية، نقول أنه هاي لا ينطبق عليها قانون الظرفية، أصلا ليست موضوعا لقانون الظرفية، هكذا نجيب. أو لا، نتنزل ونقول إذا بقيت العبارة هكذا يرد قانون الظرفية وإشكال الظرفية، فنتصرف بالعبارة. من الذي أفاد الظرفية؟ في، نتصرف في في، يعني في في هذا الحمد لله ليه؟ أو لا، نسلم بقانون الظرفية ونوجد مغايرة بين الطرفين. هو الإشكال أين من أين يأتي؟ أن الظرف هو المضروب نفسه، هذا هذا المشكلة، لا توجد مغايرة بينهم. نتصرف بأحد الطرفين أو نتصرف بكلا الطرفين فنوجد المغايرة بينهما فينطبق عليها قانون الظرفية ولا مشكلة. فإذا إما أن ننفي هذه العبارة القسم الأول في المنطق، نقول هاي ليست موضوعا لقانون الظرفية، أو لا نسلم ثم نتصرف بالعبارة، إما نتصرف بما أفاد الظرفية الذي هو حرف في، أو نتصرف بأحد الطرفين أو بالطرفين نوجد مغايرة بينهما، يعني نسلم بأن معنى في ظرفية ثم نتصرف بالظرف أو نتصرف بالمضروب. واضحة الجواب شلون يكون؟ يقولون هذا المثال أو هذه العبارة ليست موضوعا لقانون الظرفية. لماذا؟ لأن قانون الظرفية قانون حقيقي تكويني خارجي، وهذه العبارة عبارة اعتبارية ليست من الحقيقيات حتى ينطبق عليها قانون الظرفية. أصلا اعتبار القسم الأول في المنطق هي قضية اعتبارية، يعني اعتبرها المصنف، اعتبرها الواضع، وهي الاعتباريات ما تنطبق عليها القوانين الحقيقية التكوينية الخارجية، وقانون الظرفية قانون حقيقي تكويني خارجي، فإذا هي ليست موضوعا لقانون الظرفية ولا يرد الإشكال أصلا. واضحة؟ هذا الجواب الأول. قانون الظرفية في الأمور الحقيقية، يعني في الكوز والماء مثلا، أو في المسجد ومثلا والمنبر وهكذا في الأمور الحقيقية. أما القسم الأول في المنطق هذا اعتبار، هو اعتبره المصنف هكذا لا واقع له، والاعتبار بيد المعتبر هو يتصرف به متى شاء. واضحة؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الشارع لم يقل هكذا، الشارع سلم بإشكال الظرفية، لذلك تصرف في الطرفين. أو نقول لا، أن هذه في أن في هنا زائدة ليس لها معنى، والزيادة في أحرف الجر واردة، فإذا كانت زائدة بعد لا يأتي معنى الظرفية، إذا لم يأتي معنى الظرفية لا يرد الإشكال أنه ظرف ومظروف، ولا بد أن يكون الظرف أوسع من المظروف، ولا بد أن يكون مغايرا له. واضحة؟ فنحن نتصرف في منشأ معنى الظرفية اللي هو شنو؟ حرف في، نقول حرف في زائد والزيادة في الحروف واردة، هذا ممكن أن يكون جواب. يعني زائدة سوف نبين معنى الزيادة. واضح شيخنا؟ إما أن لا ينطبق عليها القانون خارجه أمر اعتباري، أو لا ينطبق عليها القانون لكن نتصرف في الجزء الذي في هذه العبارة، القسم الأول في هي التي أفادت الظرفية، نقول هاي لا تفيد الظرفية هنا، فنرفع الموضوع، نقول لا تفيد الظرفية وهي حرف جر زائد، وحروف الجر تأتي زائد. الجواب الأول ممكن، أما الجواب الثاني فيه مشكلة. لماذا؟ لأن زيادة الحروف لها شروط. الزيادة يعني كل لفظ له معنى في كل تركيب، كل لفظ له معنى، فهذه الزيادة يعني هذا الحرف في تحته معنى، يعطي معنى إضافيا للعبارة، جيد؟ هذا معنى المعنى الزائد، يعني يوجد معنى متقوم به الكلام ثم يأتي لفظ يعطي معنى زائد على أصل المعنى المكون للكلام، هذا يمكن أن نتصرف به، يمكن أن نرفعه ويبقى الكلام له معنى تام ويحسن السكوت عليه. مثال لزيادة حرف الجر، وامسحوا برؤوسكم، حرف الجر زاد له معنى لكن متمم لمعنى الكلام، كان بالإمكان أن يقول امسحوا رؤوسكم، هذا ممكن، امسحوا فعل متعدي، رؤوسكم مفعول يتعدى بلا حرف جر، مو مثل ما تقول مثلا مررت بزيد، ما تستطيع أن تقول مررت زيدا، ما ممكن. لماذا؟ لأن مره لازم تعديناه بحرف الجر. في المثال امسحوا برؤوسكم، هاي امسحوا يمكن أن تتعدى، لكن جاء بحرف الباء لمعنى معين، هذا المعنى المعين زائد على معنى التركيب، على معنى الكلام، بحيث لو رفعنا الباء ما يسبب مشكلة بالتركيب، نقول امسحوا رؤوسكم، وهذا يسمى حرف جر زائد، لكن استفدنا منه معنى زائد على معنى الكلام. أو مثلا اركبوا فيها، يمكن أن يقول اركبوها، ممكن أو ليس ممكن، ممكن اركبوا متعدي، لكن لإفادة معنى زائد على أصل الكلام جاء بحرف الجر. واضح شيخنا؟ فبهذا المعنى يمكن أن نلغي حرف الجر إذا كان زائدا على معنى الكلام لا يتقوم به معنى الكلام، يمكن رفع، تقول امسحوا رؤوسكم، حتى المعنى الزائد ما هو؟ قال أنه سئل الإمام الصادق من أين علمنا أن المس ببعض الرأس؟ قال لمكان الباء امسحوا به، يعني هاي تفيد التبعير، ببعض الرأس يمس. واضحة؟ هذا المعنى الذي أعطته الباء، هذا يمكن أن يرفع ولا يؤثر على أصل الكلام. أما إذا كان حرف الجر له مدخلية في قوام الكلام، هذا ما يمكن حذفه أو رفعه، وذلك هو الموجود في عبارة المصنف. تقول القسم الأول في المنطق، يعني المسائل المنطقية، في المسائل المنطقية إذا رفعنا فيه ماذا يكون المعنى؟ يكون معنى هكذا، المسائل المنطقية، المسائل المنطقية، وهذا لا معنى له. إذن ما يمكن رفع حرف الجر، فالحكم على حرف الجر بأنه زائد ويمكن رفعه هذا له شروط أن لا يؤثر على أصل الكلام، فهذا الدفع غير وارد. واضحة؟ يبقى الجواب الثالث وهو التصرف بالطرفين، يعني نسلم بالطرفية وتبقى فيه، لكن نتصرف بأحد الطرفين أو بكلا الطرفين. ماذا يقول الشارع؟ لماذا نتصرف بأحد الطرفين؟ حتى نوجد مغايرة بين الظرف والمضروب. يقول إذا بقينا نحن وهذه العبارة إشكال الظرفية وارد، لكن نحن نتصرف بأحد الطرفين أو بكلا الطرفين، نأتي إلى الطرف الأول الذي هو القسم الأول. ما المراد من القسم الأول؟ يقول القسم الأول جزء من الكتاب، باعتبار الكتاب جزئين، قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول في علم المنطق والقسم الثاني في علم الكلام. إذن القسم الأول جزء من الكتاب الذي كتبته، واضح؟ والكتاب يطلق ويراد منه أحد هذه المعاني، إما يراد من الكتاب حينما تقول كتاب، إما أن يراد منه ألفاظ الكتاب، الألفاظ الملفوظة، أو النقوش الكتابة التي في الكتاب، أو المعاني التي تحت الألفاظ. هذا المراد بالكتاب، أحد ثلاثة أمور. واضحة؟ إما أن تريد النقوش، يعني الكتابة، حينما تقول تطلق لفظ الكتاب فأنت تريد إما النقوش اللي هي الكتابة، أو الألفاظ يعني النقوش المتلفظ بها، أو المعاني التي تحت الألفاظ. هذا المراد بالقسم الأول. حتى ما هو ربط الكتاب بالقسم الأول؟ نقول القسم الأول جزء من الكتاب، والكتاب يطلق وقد يراد منه إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش. واضح الفرق بين النقوش والألفاظ؟ النقوش يعني الكتابة، والألفاظ هي النقوش نتلفظ بها، والمعاني ما كانت تحت الألفاظ. فإذا إما يراد بها الألفاظ أو النقوش أو المعاني. بعد ذلك يتوسع الشارع، يقول وقد يراد منها وجوه أخرى، يعني نركز بين هذه الثلاثة. نقول إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش، أو الألفاظ والنقوش، أو الألفاظ والمعاني، أو مثلا المعاني والنقوش، أو النقوش والألفاظ، صارت وجوه متعددة، أو الثلاثة معا، المعاني والألفاظ والنقوش، فأصبحت أكثر من ثلاثة أوجه. واضحة؟ فإن هذا المراد بالقسم الأول. القسم الأول قسم من الكتاب، والكتاب يطلق إما يراد به أحد هذه الأمور، أو المركب من الاثنين، أو المركب من الثلاثة. ممكن، لأنه الكتاب فيه المعاني وفيه النقوش وفيه الألفاظ، يمكن أن نركب بينها ونركب، ويمكن أن يراد بأحدها، يمكن أن نركب بين الثلاثة. هذه حدة أوجه. هذا الطرف الأول اللي هو القسم الأول. نأتي إلى الطرف الثاني الذي هو المنطق. ما المراد بالمنطق؟ يقول المراد بالمنطق أحد خمسة أوجه، إما أن يراد به المسائل، مسائل علم المنطق، يعني قضايا، يعني قواعد علم المنطق، هذا معنى المسائل، مسائل علم المنطق. وهي مسائل علم المنطق إما يراد منها جميع المسائل أو بعض المسائل، زين؟ أو لا، مو المسائل بما هي مسائل، العلم بالمسائل، زين؟ أن تكون المسائل متعلق للعلم، العلم بالمسائل أيضا على قسمين، إما أن يراد به العلم بجميع المسائل أو يراد به العلم بالقدر المعتد به، واضحة؟ أو لا يراد بالمنطق مو العلم بالمسائل، لا حصول الملكة بهذه المسائل، وهذه خمسة أوجه. الطرف الأول فيه سبعة أوجه، والطرف الثاني فيه خمسة، وخمسة فيه سبعة قد يساوي 35. إنما نركب بينها بعض الوجوه أنت في إشكال الظرفية توجد مغايرة، واضحة؟ تقول مثلا العلم في جميع المسائل، تقول العلم في تحصيل المعاني أو الملكة في حصول المعاني والنقود، هذا تركيب بين الطرفين، واضح شيخنا؟ واضح؟ نعيدها. أطلب جواب الشارع هكذا، قال نحن نسلم بإشكال الظرفية ونتصرف بالطرفين حتى نوجد المغايرة. هي ما هي المشكلة؟ المسائل المنطقية، في المسائل المنطقية لا توجد مغايرة، وهذا إشكال ظرف ومضروب، يعني لابد أن توجد مغايرة بين الطرفين، فنحن نتصرف بالطرفين فنوجد المغايرة. كيف نتصرف أيها الشارع؟ قال نأتي إلى الطرف الأول، القسم الأول، هذا الطرف الأول. قال هذا القسم الأول جزء من الكتاب، والكتاب يطلق ويراد منه إما المعاني أو الألفاظ أو ماذا؟ النقوش، أو المركب من الاثنين، يعني الألفاظ والنقوش، أو المعاني والنقوش، أو الألفاظ والمعاني، أو الثلاثة معا. فجد يتولد عندنا سبعة أوجه في الطرف الأول، هذا القسم الأول، جيد؟ ثم ننتقل إلى الطرف الثاني الذي هو المنطق. ما المراد بالمنطق؟ إما يراد به مسائل علم المنطق بما هي، وهذا على قسمين، إما جميع المسائل أو بعض المسائل، أو لا مو المسائل بما هي، العلم بالمسائل، وهذا العلم إما بجميع المسائل أو ببعض المسائل، هاي صارت أربعة، أو لا مو العلم، الملكة في الحصول على هذه المسائل، وهي شو صارت؟ خمسة أوجه. فنركب بين الطرفين، هناك سبعة أوجه وهنا خمسة أوجه، فنزاوج بينها ونركب بينها فنوجد المغايرة. مثلا تقول العلم بتحصيل المعاني، هذا وجه من الوجوه، المراد بالقسم الأول العلم، والمراد بالمنطق ما بعد فيه شنو؟ المسائل، بعض المسائل أو كل المسائل، ونقدر كلمة اللي هي شنو؟ تحصيل. نقول العلم المراد بالقسم الأول العلم، أو المراد بالقسم الثاني العلم، يعني نقل الطرفين الظرفية فيتوجه الكلام، أو الملكة في حصول، مو تحصيل، في حصول المعاني أو في حصول النقود، وهكذا. واضح شيخنا؟ يعني نقل الطرفين الظرفية، نقول المنطق هكذا يصير، المسائل المنطقية، المسائل المنطقية المراد بالمسائل المنطقية في الطرف الأول ما هو؟ إما العلم أو ماذا؟ أو الملكة أو المسائل، أو نفس المسائل، بعض المسائل أو كل المسائل، ثم نركب مع الطرف الثاني فينتهي إشكال الظرفية. من هم من قال نوجد مغايرة؟ توجد مغايرة لفظية بين الطرفين، وهذا كافي في دفع الإشكال، يعني لفظ القسم الأول غير لفظ المنطق، هذا غير صحيح، واضح شيخنا؟ لذلك يقول قوله في المنطق، العبارة القسم الأول في المنطق، قوله في المنطق إن قيل هذا هو الإشكال، إن قيل ليس المراد بالقسم الأول إلا المسائل المنطقية، والمنطق ما المراد به؟ أيضا المسائل المنطقية، فيكون الكلام هكذا، المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، فيرد الإشكال أنه هذه في تفيد الظرفية، وقانون الظرفية ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الظرف أولا غير المضروب، ويقتضي أيضا أن يكون الظرف أوسع من المضروب، ذلك يرد هذا الإشكال. فما توجيه الظرفية اتفاق؟ ليس توجيه الظرفية. قال قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول، يجوز أن يراد بالقسم الأول. من أين جاء بها يراد بالقسم الأول؟ هي أكو مقدمة ومقدرة. ما هي؟ القسم الأول جزء من الكتاب، والكتاب يطلق ويراد منه هذه المعاني، إما الألفاظ أو النقوش أو المعاني، أو المركب من الاثنين أو المركب من الثلاثة. لذلك يقول يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني، فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوها أخرى. واضح هسه شلون وجهها؟ يعني القسم الأول إما أن يراد به الألفاظ جيد أو المعاني أو النقوش كما سيأتي ويبين، وبالمنطق اللي هو ما بعد فيه المنطق يراد به أيضا ماذا؟ المعاني، يعني المسائل المنطقية. فيكون هكذا أن هذه الألفاظ ترفع القسم الأول، خلي مكانها شنو؟ هذه الألفاظ جيد في بيان قدر كلمة ما بعد في بيان هذه المعاني، يعني ترفع المنطق تخلي المعاني. فيكون هكذا أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوها أخرى والتفصيل. يقول أن القسم الأول عبارة عن أحد معاني سبعة، إما الألفاظ هاي الأول أو المعاني أو النقوش هاي القسم الأول، أو المركب من الاثنين أو المركب من الثلاثة، فأصبحت سبعة. يقول والمنطق في عبارة المصنف في المنطق من المراد به؟ يقول والمنطق عبارة عن أحد معاني خمسة، إما الملكة أو العلم، وهذا العلم على نحوين، إما بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به. يقول أو العلم إما بجميع المسائل يعني القواعد، أو بالقدر المعتد به من المسائل الذي تحصل به العصمة عن الخطأ. كيف تحصل العصمة من الخطأ؟ حينما نعلم مسائل المنطق، حتى إما نعلم بجميع المسائل حتى تحصل العصمة، أو لا، القدر المعتد به الذي يعصم الذهن عن الخطأ، أو نفس المسائل ليست متعلقة للملكة أو متعلقة للعلم. المسائل ما هي مسائل؟ أي أيضا على قسمين، أو نفس المسائل جميعا والقسم الثاني، أو نفس القدر المعتد به بدون زيادة، يعني مو جميع المسائل. فيحصل من ملاحظة الخمسة الأولى التي هي يراد بها القسم الأول مع السبعة، يعني خمسة في سبعة، فش يكون 35 احتمال. يقول مع السبعة 35 احتمالا يقدر فيما بعضها، يعني فيما بينها إما بيان أو حصول أو تحصيل كما في الجدول الموجود لديكم. يقول في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل أو الحصول حيث ما وجده العقل السليم مناسبا. أنت تركز، أنت تزاوج في ما بينها، إذا حصلت المغايرة بين الطرفين. فإذا حصلت المغايرة بعد دائرة إشكال الظرفية يندفع هذا الإشكال. واضحة؟ تم الكلام في هذه العبارة التي هي القسم الأول في المنطق. ينتقل المصنف إلى المقدمة، سوف يقدم مقدمة. هذه المقدمة يعني يتكلم فيها الشارح من عدة جهات. الجهة الأولى في تنكير المقدم وإعراب المقدم، وقد ذكرنا بالأمس أن الإشكال أو الإشكال الذي صوره الشارح أنه عرفت القسم الأول ونكرت المقدمة وعلل سبب تعريف القسم الأول. اليوم ننتقل إلى المقدمة. لماذا نكر المقدمة؟ قلنا أن الأصل في الأسماء ما هو؟
تنكير والتنكير والأصل لا يسأل عن هو نكرة. نعم من حقك أن تسأل لماذا ابتدأت بالنكرة، هاي في البحث الإعرابي سوف نبينه في البحث الإعرابي. الشارح أول ما بدأ في إعراب هذه الكلمة ما هو إعرابها؟ قال مقدمة. ما هو إعرابها؟ هاي المقدمة، أو أن الإعراب لا يمكن أن يكون بالمفردات، بس التفصيل هاي الملاحظة النحوية. الإعراب ما يمكن أن يكون بالمفردات، الإعراب متى يأتي؟ في التراكيب، يعني المحال الإعرابية أن يكون له محل جزء في تركيب يكون له إعراب. أما زيد ما هو زيد معلق، تقول زيد ما هو إعرابه، هذا ما ممكن، لأن الإعراب يتعلق في التراكيب. يعني تقول زيد قائمون، جاء زيد، هاي يأتي الإعراب، فعل فاعل ومبتدأ وخبر ممكن. أما بما هو مفرد هذا ما ممكن أن يرد عليه الإعراب. فمقدمة بما هي مقدمة هكذا معلقة هاي لا تعرب، فإذا أعربها الشارح أو أردنا أن نعربها لابد أن نقدر لها جزء آخر حتى يمكن أن تعرب. فمقدمة جزء حتى نعربها لابد أن يكون لها جزء آخر. ما هو الجزء الآخر؟ أو أولا هذه المقدمة يمكن أن تكون مرفوعة، مقدمة يمكن أن تكون منصوبة، مقدمة جيد، ولا يمكن أن تكون مجرورة مقدمة. لماذا؟ لأنه إذا كانت مجرورة إما مجرورة بحرف الجر أو مجرورة بماذا؟ بالإضافة. فإذا كانت مجرورة بحرف الجر فأين حرف الجر؟ حرف الجر إذا حدث لا يحدث ما هو، يحدث هو والمجرور. جيد؟ فإذا فرضناها مجرورة ما يمكن أن نحتمل أن حرف الجر محذوف، هذا باطل، ما ممكن، ما لا تنطبق عليه قواعد حذف حرف الجر. وإذا قدرناها أنها مجرورة بالإضافة فأين المضاف إليه وما هو تقديره؟ وإذا كان المضاف إليه محذوف فما هو محله من الإعراب ويحتاج إلى جزء ثالث بعد تقدير ثالث، وهذا بعيد، هذا فيه تأويل بعيد، فلا يمكن الجمع. إذن نحصر الكلامين، إما أن تكون مرفوعة أو تكون، إذا كانت مرفوعة تكون جزء من الجملة الإسمية، لأنها إما تكون مبتدأ أو تكون ماذا؟ خبر. وتقديرها بأنها مبتدأ خبر أو لا، لماذا؟ لأنها نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فنقدر لها ماذا؟ مبتدأ، هذا على الرف، فنقول هذه مقدمة، هذه ماذا؟ اسم إشارة مبني في محل رفع، مبتدأ محذوف ومقدمة خبر مرفوع. إذن ما ممكن أن تكون مبتدأ، إذن على الرفع تكون جزء من الجملة الإسمية وتكون خبر لمبتدأ محذوف. أما على النصب بعد شو تكون؟ تكون مفعول به، جزء من الجملة الفعلية، فنحتاج أن نقدر فعل وفاعل، فيكون هكذا التقدير. إما أتلو عليكم مقدمة، أتلو عليكم مقدمة، جيد؟ فيكون التقدير أن أتلو عامل بماذا؟ بالمقدمة، فتكون منصوبة لأنها مفعول به. واضحة؟ الشارح ماذا قدر؟ قدرها خبر لمبتدأ محذوف. لماذا لم يقدرها ماذا؟ مفعول به. لماذا؟ يقولون لأن التقدير في الجمل الإسمية أولى من التقدير من الجمل الفعلية. لماذا؟ يقولون لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت، يعني زيد قائم يدل على ثبوت، هذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد، هذا مفاد الجملة الإسمية، تدل على الثبوت فقط، ليس فيها معنى عدم الاستقرار والاستمرارية. هذا الكلام أين؟ عدم الاستقرار والاستمرارية هذا في الجملة الفعلية، لأن الفعل جزء من معناه هو الزمان، والزمان متزلزل لا يدل على الثبوت، والتقدير بالثبوت أولى من التقدير بعدم الثبوت. لذلك دائما عناوين الكتب، عناوين الكتب كلها أخبار المبتدأات ماذا؟ محذوف، هاي قاعدة. أو مثلا عناوين المطاعم أو المحلات كلها أخبار لمبتدأات محذوفة، يمكن أن تقدر أنها مفاعيل لأفعال
لكن التقدير بالجملة الاسمية أولى من التقدير من الجملة الفعلية. واضح شيخنا؟ لذلك هو قال مقدمة أي هذه مقدمة. شرح قال هكذا أي الجهة الإعرابية. ثم يأتي الكلام غدا إن شاء الله
في معنى المقدمة. والحمد لله.